زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن معرفة أحكام الدين من أفضل الأعمال عند الله، لأنها تفقه في شرعه الذي أنزله، واهتمام وعناية بدينه الذي شرعه، وهذه الأحكام هي التي يعبد الله بها. فكيف نعرف كيفية العبادة إلا بمعرفة الأحكام والحلال والحرام، وكيف شرع الله هذه العبادات، كيف يعبد؟ نريد أن نعبده، كيف يعبد؟ نريد أن نصلي، كيف نصلي؟ كيف نصلي في الحضر والسفر والحرج والمطر؟ كيف نصلي في الخوف؟ ما هي الرخص؟ ما هي الأحكام التي جاءت في هذا؟ وقد سبق الحديث في صلاة أهل الأعذار، لأن البشر ضعفاء تعتريهم الأحوال المختلفة من المرض وكبر السن، والنساء يعتريهن ما يعتريهن من الدماء كالاستحاضة. فلا بد أن تعرف كيف تعبد الله في هذه الأحوال. ذكرنا في الدرس الماضي شيئا مما يتعلق بالصلاة في حال الخوف، وكانت المناسبة ولا تزال الحصار والقصف على المسلمين في غزة. مثل هؤلاء كيف يصلون والأرض ترتجف من قنابل اليهود، والقذائف تنهمر من فوقهم، لأن القصف من الجو والبحر والبر. وهنا نتذكر أهمية حديث اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هذه أذكار الصباح والمساء مهمة جدا للذين يعيشون في حال الأمن وفي حال القصف والرعب وانهمار القذائف عليهم والقنابل. عرفنا أنه يجوز في مثل هذه الحال ترك صلاة الجمعة والجماعة، لأن الخوف على النفس والأهل والمال سبب لترك الجمعة والجماعة. وكذلك يجوز لمن كان في هذه الحال من الحصار والقصف جمع الصلاتين الظهر والعصر دون قصر والمغرب والعشاء، ومن احتاج إلى ذلك من المقاتلة وأهل الإغاثة والطواقم الطبية والأطباء الذين يعملون على مدار الساعة. لأن الحال الآن في غزة أن الأطباء لم يعودوا يكفون، فصاروا يعملون على مدار الساعة، فمثل هؤلاء سيجمعون، لأن الجرحى والمصابين يتوافدون على المستشفى على مدار الساعة، ولا يكاد يوجد ساعة ليس فيها مصابون يأتون للمستشفيات. وكذلك فإن صلاة الخوف مشروعة للمرابطين والذين يحرسون الثغور والطرقات، وعرفنا أن أقل عدد لصلاة الخوف 3: واحد يحرس وواحد يصلي مع الإمام، فإذا صلى ركعتين، أن هذه صلاة الخوف في الحضر لا تقصر، انتقل المأموم للحراسة وجاء الثاني ليكون مأموما فيصلي مع الإمام ركعتين، فإذا سلم الإمام أتى هذا ب2 لتتم له 4، وذهب لمكان الحراسة وجاء ذاك أو قام ذاك ليتم 4. وإذا حصل اشتباك فإن كل واحد يصلي منفردا للقبلة أو لغير القبلة، ماشيا راكبا جالسا منبطحا يقفز يثبت على حسب حاله. والإيماء كما عرفنا يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وإذا صار الأمر بحيث لا يستقر قلبه ولا يدري ماذا يقول، كما لو اشتد القصف والقذف، فإنه يجوز له تأخير الصلاة. وهذه حال يتفاوت فيها المقاتلة، فإن بعضهم قد يرزقه الله ثباتا في جنانه فيمكن أن يصلي وهو يقاتل. وقد سأل بعضهم أحد الشجعان كيف تكون في المعركة، قال إذا التحمنا مع العدو فاقترب مني وضع يدك على فؤادي أو مكان القلب. قال فلما صار الاشتباك والالتحام وصار يضرب في العدو تقدمت إليه فوضعت يدي على فؤاده أو جهة القلب، فمعنى كلامه فوجدت النبض عادي مثل أي وقت آخر. هذا الحال لا يرزقه أي أحد أو كل المقاتلة. إذن قد يكون في حال القتال يستطيع التركيز في الصلاة فيصلي على حسب حال إيماء، وإذا صار في حال ضاعت منه الأمور خلاص سقط التركيز بالكلية، هذا يجوز له أن يؤخر إذا ما عاد يستوعب شيئا. وهذه مسألة تتفاوت فيها النفوس والقلوب، ضعفا قوة، ثباتا رباطة جأش، وعكس ذلك. فإذا تعذرت الصلاة بالإيماء في حال الخوف فيؤخرها حتى يأمن إذا كان لا يستقر قلبه. سبق أن ذكرنا أيضا أسباب الجمع، وأنها ترجع في مجملها إلى أمرين: السفر، ليش الجمع في الصلاة، ما هي أسباب الجمع. السفر، اثنين: وجود حرج والمشقة. تحدثنا عن وجود الحرج والمشقة أنه سبب يبيح الجمع، ولما نقول حرج ومشقة يعني ليس شيئا يسيرا، هذا شيء قوي معتبر، يعني فيه ضيق بالغ على الإنسان، حرج ومشقة. الدليل على الجمع في حال الحرج والمشقة حديث ابن عباس رضي الله عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فلما سئل عن سبب الجمع قال: أراد أن لا يحرج أمته. وهذا جواب عظيم سديد شاف يبين أن الحرج والمشقة الحقيقية إذا وجدت جاز جمع الصلاتين من أجلها. وذكرنا من صور الحرج والمشقة التي تبيح الجمع بين الصلاتين المطر الذي يبل الأرض والثياب ويشق معه المشي إلى المسجد، وأما الطل والمطر الخفيف فلا يبيح الجمع. وأن الراجح جواز الجمع لوجود الوحل وبرك مستنقعات المياه، وقد تحاصر المساجد ولا يتمكنون من الدخول المسجد إلا بأن يغوصوا أو يطأوا في هذا الوحل فيحصل تأذي ومشقة، فعند ذلك يكون الجمع سائغا ولو توقف المطر. وهذا قد يختلف باختلاف الأحياء، يقول هذا حي فيه صرف صحي، هذا حي ما فيه، هذا فيه برك ومستنقعات، هذا ما فيه. إذن في البلد الواحدة قد يجمع أهل حي وأهل حي آخر لا يجمعون، أهل مسجد يجمعون وأهل مسجد آخر لا يجمعون. وكذلك من أحكام الجمع أن هذا الجمع بين الصلاتين في المطر ليس خاصا بالمغرب والعشاء، بل الراجح أنه يشمل الظهر والعصر أيضا، لأن العلة في المشقة بالمطر حاصلة في الحالين. وعرفنا كذلك أن البرد وحده ليس عذرا في الجمع، وأما إذا كان معه ريح مؤذية، إذا صار برد شديد وريح صار التأذي واضحا، فهذه الأعاصير وهذه الرياح الشديدة العاتية الباردة سبب أيضا للجمع. وكذلك عرفنا بأن الجمع بسبب المطر خاص بجماعة المسجد، فلا يجوز للمنفرد في بيته أن يجمع إذا نزل المطر، ولا للمرأة التي تصلي في بيتها أن تجمع بين الصلاتين إذا نزل المطر. وعرفنا من صور الحرج والمشقة أيضا المرض، فالمريض الذي يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف، ويشق عليه جدا الذهاب إلى دورة المياه ليتوضأ، فإنه يجمع بين الصلاتين وقد لا يجد في المستشفى من يساعده للذهاب إلى دورة المياه للوضوء أو أن يصب له الماء ليتوضأ، فيجوز له الجمع أيضا. وكذلك من صور الحرج والمشقة حصول الضرر بسبب المعيشة. طيب، من الأعذار التي تبيح الجمع أيضا الاستحاضة وسلس البول، وكل من لا يمكنه إكمال الصلاة في الوقتين إلا بحرج فيجوز له الجمع بين الصلاتين. من الأعذار المبيحة للجمع الخوف على النفس والمال، ومنه الجمع بين الصلاتين مثلا عند نشوب الحريق وإنقاذ الأرواح أو الممتلكات، فيجوز لرجال الدفاع المدني مثلا إذا طال الحريق أن يجمعوا بين الصلاتين. وكذلك الذين يعملون في إنقاذ الغرقى ونحوهم، وقد تطول عمليات البحث عن المفقودين وتطول عمليات مسح البحر للإنقاذ، فإذا كان هنالك خوف على النفس أو المال حتى لو كان يحترق شيء من طعامه، ضربوه مثلا لصاحب التنور، والشاهد أن القضية حصول المشقة دون أن يكون هنالك تساهل وتلاعب، لا، وإنما قضية وجود مفسدة على الإنسان في نفسه أو ماله، سواء كانت يعني في عبادته أو معيشته، ليست خاصة فقط بأمور تعبدية. وذكرنا مثال الطبيب الذي يجري العمليات الجراحية الطويلة، تحدثنا عن سبب الجمع إذا كان لمصلحة الدعاء الطويل كالجمع في عرفة بين الظهر والعصر ليتمكن من الدعاء الطويل، فقد يكون السبب ديني للجمع كهذا، قد يكون سببا دنيويا كالأمور الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة ليتمكن من النوم والراحة الطويلة اللازمة للأعمال الكثيرة الشاقة التي ستكون يوم العاشر، لأن وراء مزدلفة رمي ونحر وحلق وطواف وسعي، وهذه تحتاج إلى قوة وراحة بدنية، فجمع المغرب والعشاء في المزدلفة. تكلمنا عن مسألة الجمع بين الجمعة والعصر، وقلنا إن قول الجمهور عدم جواز الجمع لأن الجمعة ليست ظهرا وتختلف عن الظهر ولا تقاس عليها، بل هي صلاة مستقلة. وبقي معنا من مسائل الجمع شرط الجمع أو شروط الجمع بين الصلاتين، وقد ذكر الفقهاء للجمع بين الصلاتين جملة شروط، منها النية والموالاة والترتيب، وسنعرف ذلك إن شاء الله. أما مسألة النية بأن ينوي الجمع بين الصلاتين ليتميز من يؤخر الصلاة عن وقتها كسلا أو تهاونا، وبين من يؤخرها بنية الجمع، وكذلك يتميز من يقدمها بنية الجمع ومن يقدمها على سبيل الخطأ. هو الآن لما قدم الصلاة قدمها ليجمعها مع التي قبلها أو قدمها بالخطأ؟ ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. لذلك ذهب جمهور الفقهاء كما في المغني والمجموع والذخيرة القرافي إلى اشتراط النية الجمع بين الصلاتين، واختلفوا في وقت النية في جمع التقديم، فقيل عند الإحرام بالصلاة الأولى، يعني لما تحرم بصلاة الظهر إذا كنت تريد الجمع لابد أن تكون مستحضرا لنية الجمع عند الإحرام بالصلاة الأولى، وهذا مذهب الحنابلة. وقيل قبل الفراغ من الأولى، يعني قد لا يخطر ببالك عند بداية الصلاة، فقال الشافعية يكفي حضور نية الجمع قبل نهاية الصلاة الأولى. وقيل يجوز بعد التحلل من الأولى وقبل الإحرام بالثانية، وهو قول بعض الشافعية وقال عنه نووي قوي كما في المجموع. أما في جمع التأخير فيشترط أن ينوي خلال وقت الصلاة الأولى إلى أن لا يبقى منه قدر ما يصليها، فإن أخر الصلاة الأولى بغير نية الجمع حتى خرج وقتها أو ضاق بحيث لا يكفي لأداء الفرض عصى وصارت الأولى قضاء كما في المغني والمجموع. فالواحد الآن ما كان عنده نية جمع، ما كان عنده نية جمع، سوف أخر ولما انتهى وقت الصلاة الأولى قال والله يعني شوف وضعها ممكن يدخل في الجمع. نقول لا، أنت فرطت وعصيت، وما كان نيتك في التأخير جمع التأخير، وإنما كنت مسوفا وكنت كسلان ولعابا خلفا بعد وخلفا أضاعوا الصلاة. الحين لما ضاعت الصلاة جيت تقول إيه ليش ما أجمع، يعني هذه حالة ممكن نجمع، الآن ليش ما قلت من أول في وقت الصلاة الأولى والله أنا معذور، أو الحالة التي أنا فيها يجوز لي الجمع، ليش ما أجمع؟ تساهلت وفرطت وسوفت وأخرت وأجلت وتلاعبت، وبعدين تقول إيه فرصة فكرة ليش ما أجمع، أين الفكرة من أول؟ طيب، ومن أهل العلم من لم يشترط النية للجمع بين الصلاتين، لا في جمع التقديم ولا التأخير، طبعا هذا ما عند وجود العذر المقصود، وهذا قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة كما في الإنصاف. قال النووي، قال المزني وهو من أصحاب الشافعي، قال المزني وبعض الأصحاب لا تشترط يعني النية للجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم ينقل أنه نوى الجمع ولا أمر بنيته. ما جاء في عرفة مثلا لما أراد أن يصلي الظهر قال يا أيها الناس ترانا سنجمع العصر إلى الظهر، ما قال. معه 124,000 صحابي ينتظرون ماذا يفعل، يفعل مثله، ولا نقل أنه قبل أن يبدأ الصلاة الأولى قال يا أيها الناس سنجمع. الصحابة مستسلمون له، ينظرون ماذا يفعل، يفعل مثله. ولذلك حجة الذين يقولون بعدم اشتراط النية، بعدم اشتراط النية، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر الناس بنيته أنه يريد أن يجمع، ما نقل، ما في أحد من الصحابة كلهم اللي في الحج قالوا وقبل أن يكبر لصلاة الظهر في مكانه الذي هو فيه في نمرة قال إنا جامعون أو إنا سنجمع، ما نقلها. ومن أين للصحابة أن يعرفوا إلا بعد أن يفعل؟ طبعا أنت الآن قلت إيش الفرق يعني في اشترط النية ولا ما اشترط النية، طبعا في فرق وستأتي يعني أمثلة، ولنذكر مثالا الآن لتوضيح القضية. لو قلنا ما يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بالنية، فمعنى ذلك لو أنت الآن صليت المغرب، نحن الآن في صلاة المغرب ما نوينا الجمع، طيب، وبعد ما انتهينا المغرب خلاص سلمنا انتهينا، زخ المطر، ضرب المطر، مطر شديد، ما يجوز لنا نجمع، لأن الجمع نية الجمع شرط، خلاص نروح البيوت تعالوا على العشاء مرة ثانية. وإذا قلنا إن النية للجمع ليست شرطا، وإذا وجد سبب الجمع جاز الجمع ولو ما نوينا من أول، معنى ذلك في الحالة هذه إذا صلينا المغرب وما في مطر، وبعد ما انتهينا من الصلاة أو أثناء الصلاة نزل المطر، خلينا نأخذ حالة أن المطر نزل بعد الصلاة لتكون أوضح، بعد الصلاة نزل مطر قوي، إذا قلنا نية الجمع ليست شرطا يجوز لنا أن نجمع، لأن سبب الجمع وجد وهو المطر الشديد. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن نية الجمع ليست شرطا خلافا لقول الجمهور، وذهب إلى هذا بعض الحنابلة وبعض الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، ومن المعاصرين هو اختيار الشيخ ابن باز بن عثيمين، أن نية الجمع ليست شرطا. أنت صليت الصلاة الأولى، لو وجد السبب بعد انتهاء الصلاة يجوز لك أن تجمع، وهذا هو المناسب لقضية رفع الحرج، لأننا لو قلنا لازم يكون في نية من الصلاة الأولى للجمع مثل الحالات هذه، لو وجد السبب ما عدنا نستطيع الجمع، لأننا جعلنا النية شرطا. قال المزني وبعض الأصحاب لا تشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم ينقل أنه نوى الجمع ولا أمر بنيته، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية فلو وجبت لبينها المجموع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز له يعني الجمع، طبعا إذا وجد السبب، سواء نواه مع الصلاة الأولى أو لم ينوه، فإن الصحابة لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر أن ينوي الجمع، ولو كانوا يعلمون أنه يجمع، لأنه لم يفعل ذلك في غير سفرته تلك. قال ولا كانوا يعلمون أنه يجمع، ولا كانوا يعلمون، لا أمرهم بأن ينووا ولا كانوا يعلمون أنه يجمع، لأنه لم يفعل ذلك، يعني الجمع بين الظهر والعصر، في غير سفرته تلك. وقال: ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام. ناس تدخل مسجد تنضم مع الجماعة، إيش عرف الآن الإمام؟ إيش نية الإمام؟ واحد داخل على المسجد إيش عرفه في نية الإمام؟ ما يدري عن نية الإمام. طيب، قال: أما حيث جاز الجمع فالوقت واحد، والمؤخر ليس بمؤخر عن الوقت الذي يجوز فعلها فيه. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر. الآن لو واحد صلى الصلاة الأولى، صلى المغرب، أو دعنا نقول صلى الظهر، بعد الظهر جاء صداع قوي جدا وبدأ معه أعراض مرض قوي وخاف، إذا نام تروح بعد المغرب. هو صلى الظهر الساعة 12 وجاء أعراض مرض الساعة 1:30، نزل به أعراض شديدة ورجفة وسخونة، هل يجوز له أن يجمع؟ على الراجح أن نية الجمع ليست بشرط، نعم يجوز له أن يجمع، لأن سبب الجمع وجد. فلو وجد سبب الجمع بعد انتهاء الصلاة الأولى جاز، ولا يشترط أن يكون من بداية الصلاة الأولى عند نية الجمع كما هو قول الجمهور. طيب، ومما يقوي هذا القول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال ابن حجر، شوف ابن حجر مع أنه شافعي بس شوف الإنصاف والبحث العلمي المتجرد عن التعصب المذهبي كيف يقود العالم. قال ابن حجر: واستدل بمفهومه، يعني إنما الأعمال بالنيات، على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه. قال: ومن أمثلة ذلك جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر، يقول ابن حجر، أنه لا يشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية. قال: وخالفهم شيخنا سراج الدين البلقيني وقال: الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة، الصلاة هي العمل، لكن كون هذه بعد هذه في وقت الأولى أو هذه مع هذه في وقت الثانية هذا ليس بعمل، لأن العمل هو الصلاة نفسها وليس الجمع. فالصلاة تحتاج إلى نية، لكن الجمع لا يحتاج إلى نية، يعني هذا تحليل المسألة عنده. قال ابن حجر: ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، يعني ما قال من أول الصلاة الأولى سواء كان الظهر ولا مغرب: سنجمع يا أيها الناس، انتبهوا ترى سنصلي العصر بعد الظهر جمع تقديم، ولا قال عند بداية المغرب: يا أيها الناس سنصلي العشاء بعد المغرب جمعا، ما أخبرهم بذلك. الناس ينتظرون ماذا يفعل، هو إمامهم، هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ينتظرون. صلى الظهر قام جمع معها العصر، صلى المغرب قام جمع معها العشاء، خلاص يفعلون مثله، ما عندهم خبر مسبق. فلا يشترط إذن النية، لو كانت النية شرطا لقال، لبين لهم، قال: يا أيها الناس ترى سنبدأ الآن الصلاة الظهر، لازم ترى انتبهوا، لازم يكون عندكم نية أننا سنجمع معها العصر، أو قال: يا أيها الناس قبل المغرب ترى سنصلي بعد العشاء، لازم تكون عندكم نية الجمع الآن، لو كان واجبا لبينه لهم. قال ابن حجر: ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه ولو كان شرطا لا أعلمهم به. فتح الباري. ثانيا، من شروط الجمع بين الصلاتين الموالاة بينهما، بأن لا يفصل بين الصلاتين فصلا طويلا. الآن مسألتنا الآن إذا أراد الواحد أن يجمع بين الصلاتين، فهل من حقه أن يصلي الصلاة الأولى وبعد ساعة يصلي الثانية؟ هو كلها في الوقت الأولى، أم لا بد أن يصلي هذه وراء هذه مباشرة؟ نحن الآن في حالة يجوز فيها الجمع، سواء مطر شديد، مرض، سفر، يعني أي حالة يجوز فيها الجمع. هل لا بد من توالي الصلاتين المجموعتين، أو ممكن واحد يفصل بينهما في وقت إحداهما. طبعا يعني إذا أردنا نصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، هل يجوز أن أصلي الظهر الساعة 12 والساعة 2 أصلي العصر يعني بينهما ساعتين، ولا لازم أصلي العصر بعد الظهر مباشرة؟ وإذا أردت أن أصلي الظهر والعصر في وقت العصر يعني جمع تأخير، هل يجوز أني أصلي الظهر الساعة 3 والعصر الساعة 4، أو لازم أن أصلي الصلاتين متواليتين؟ الموالاة شرطها كثير من أهل العلم وقالوا هي في جمع التقديم فقط، ما شرطوها في جمع التأخير. ليه؟ قالوا لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها، لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤدة. يعني لو أنت صليت مثلا الظهر الساعة 3 والعصر الساعة 4، أنت الآن المهمة هو صلاة الظهر أن وقعت تأخيرا، فالعصر كونها تتأخر بعدها ستقع العصر في وقتها، طبعا ما لم تؤخر إلى اصفرار الشمس، وهذه مسألة ثانية، ما في إشكال في جمع التأخير. طيب حتى على قولهم بأن الصلاة في جمع التقديم تجب فيها الموالاة، إيش يعني موالاة؟ يعني لازم يسلم من هنا وعلى طول يقوم يكبر يقيم الثانية ويصليها، ولا ممكن يكون بينهما فرقا أو فاصلا أو برهة أو يعني استراحة؟ هنالك في السنة ما يدل على جواز الفصل بين الصلاتين في جمع التأخير. حتى ننتهي من قضية جمع التأخير، جمع التأخير سهل، لأن أصل هؤلاء الجمهور الذين يقولون باشتراط الموالاة خصوها بجمع التقديم، وقالوا جمع التأخير لا حرج لو فصل بين الصلاتين في جمع التأخير، ما في حرج لو فصل بين الصلاتين في جمع التأخير، عندهم لا حرج. ومن الأدلة التي تبين ذلك حديث أسامة بن زيد في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى، رواه البخاري ومسلم. طبعا في سبب الجمع نحن ذكرنا كلاما قبل قليل، لابد من توضيح إضافي، هو لما دفع من عرفة دفع متى؟ بعد المغرب. هل كان من الحكمة أن ينزل بين عرفة ومزدلفة لصلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، أم المصلحة أنه يمشي ويقطع المشوار والمسافة إلى مزدلفة وينزل في مزدلفة ويصلي جمع تأخير لما طلع من عرفة إلى مزدلفة؟ هل كانت المصلحة مصلحة الناس والراحة والدواب والآدمين، هل كانت المصلحة أنه الآن يطلع من عرفة ويصلي المغرب بعد قليل ينزل يصلي المغرب، ولا المصلحة أنه يقطع المشوار وينزل في مزدلفة مرة واحدة ويصلي يقطع الطريق؟ هذه المصلحة، ما هو من المصلحة أن يتوقف مرتين، ينزل العالم كلهم من الدواب وإيقاف الدواب شغلة يعني، وربط الدواب هي مسألة، ما هي هذا 124 ألف شخص ينزلهم بعد عرفة لصلاة المغرب ثم يمشي ويصلي العشاء في مزدلفة، أو يطلع من عرفة ويصلي المغرب والعشاء ثم يروح المزدلفة وينزل ينام؟ كانت المصلحة أن يخرج من عرفة ويواصل المسير، ولو خرج وقت المغرب وينزل في مزدلفة ويصلي جمع تأخير وبعدها نوم وراحة طويلة إلى الفجر ليأخذ الجسم حظه حتى يتهيأ لأعمال يوم العاشر التي فيها المشقة والجهد والتعب الكثير. طيب الآن لما ذهب إلى مزدلفة ونزل في مزدلفة، متى وصل مزدلفة؟ وقت المغرب ولا وقت العشاء؟ وقت العشاء طبعا، لأن هذه مسافة، كم تأخذ الدابة من عرفة إلى مزدلفة؟ تأخذ وقتا. فلما وصل مزدلفة كان العشاء دخل، فقال أسامة لما جاء المزدلفة عليه الصلاة والسلام نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى، رواه البخاري ومسلم. إذن بين المغرب والعشاء في مزدلفة إيش كان فيه؟ في فاصل، أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني ذهب إلى المكان الذي سينزل فيه الخيمة، الخباء الذي هو كل واحد من الآلاف المؤلفة، وأناخ بعيره في المكان الذي سينام فيه، ثم اجتمعوا مرة أخرى لصلاة العشاء. إذن في فاصل بين المغرب والعشاء. فالجمهور يقولون ما عندنا مشكلة في جمع التأخير، عدم الموالاة ما عندنا مشكلة، وقد ورد في السنة ما يدل على عدم الموالاة، وأن هنالك فاصلا زمنيا بين المغرب والعشاء في جمع التأخير حسب هذه الرواية. طيب هذا إذا كان الجمع في وقت الثانية جو جمع التأخير. يقول النووي: وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى يعني جمع التقديم، قال فلا يجوز الفصل بينهما، فإن فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي. هذا كلامهم. نشرح الآن هذا القول، يعني في قول آخر لكن نشرح هذا القول. إذا جمع جمع تقديم لابد من الموالاة، ولو فصل قال خلاص الثانية لا تصح وانتظر حتى يدخل وقتها وتصليها. يعني ثم تجمع جمع تقديم في صلاة الظهر، ما يصلح تصلي الظهر الساعة 12 وتصلي عصر الساعة 2، ولو فعلت ذلك العصر هي الثانية ما تنفع فرض، خلاص نفل وانتظر حتى يدخل وقت العصر وصليها في وقتها إذا فصلت بينهما في جمع التقديم. طيب لماذا عندهم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين إلا متواليتين، ولم ينقل عنه أنه فرق بينهما تفريقا طويلا، فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع. فإيش وجهة النظر عندهم؟ أنك إذا فصلت بين الصلاتين بفاصل زمني طويل ما عاد اسمه جمع. يعني وجهة نظرهم أنه الجمع معناها تصلي الصلاتين وراء بعض، وإذا فصلتهم عن بعض بفاصل زمني طويل ما عاد اسمه جمع، خلاص فصلت الثانية انتظر حتى يدخل وقتها وصليها. قالوا لأن معنى الجمع حقيقته ضم الشيء إلى الشيء، ولا يحصل ذلك مع التفريق، ولأن الجمع يجعلهما كالصلاة الواحدة، وهذا اللي عليه جمهور العلماء المذاهب الأربعة كما في المغني والمجموع والذخيرة في الفقه المالكي والموسوعة الفقهية. فإن فرق بينهما تفريقا كثيرا بطل الجمع، سواء فرق بينهما لنوم أو سهو أو شغل أو غير ذلك. قالوا وأما إذا كان التفريق يسيرا لم يمنع الجمع، لأنه لا يمكن التحرز منه، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة. طيب هذا قول جماهير العلماء، يشترطون إيش؟ الموالاة بين الصلاتين المجموعتين في جمع التقديم، ولا يضر الفاصل اليسير. طيب جمع التأخير عندهم ما يشترط فيه الموالاة، خلاص لأنك لو أخرت الثانية هي ستقع في إيش؟ في وقتها. ومن أهل العلم من لم يشترط الموالاة لجواز الجمع، فيجوز الجمع بين الصلاتين وإن طال الفصل بينهما. والذي ينظر إلى قضية رفع الحرج، يعني نحن الآن إذا جوزنا الجمع لرفع الحرج، فإن القول بعدم اشتراط الموالاة أوجه أقرب، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله، وإن كان خلاف قول الجماهير. أنت الآن لو نظرت الجمع ليش أبيح؟ لرفع الحرج. طيب فإذا يعني واحد صلى الظهر في الصلاة الأولى ثم مثلا حضر الطعام فتغدى مع التعب والإرهاق ارتاح بعد الصلاة، الآن وراهم سير يعني مشي إكمال الطريق، فمن المصلحة أنه يجمع قبل ما يمشي، هو ينزل مرة ثانية يصلي، فصلى الساعة الثانية عشر الظهر، حضر الغداء بعد الظهر مباشرة، قام أكل صارت واحدة ونص، هو الآن وراه مسير. أقول لو نظرنا إلى سبب الجمع لرفع الحرج وتبغى تريد أن تعطي هذا الإنسان راحة، فإنك ستقول بعدم الموالاة، وتقول يا أخي جمع التقديم أنك تصلي الصلاتين في وقت الأولى، وقت الأولى ممتد، وجمع التأخير أنك تصلي الصلاتين في وقت الثانية، وأيضا وقت الثانية في نوع من الامتداد ممتد. طيب من الذي قال بعدم اشتراط الموالاة؟ هذا قول بعض الشافعية كما في المجموع، ونقل النووي عن نص الشافعي في الأم أنه لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جازة، ولكن إنه ذكر أن الشافعية أول هذا النص، يعني حاولوا أنه ما يجروا به على ظاهره، لأن معنى ذلك أنه واحد إيش فرق بين الصلاتين المجموعتين في جمع التقديم، أن المسألة اللي ضربها الشافعي واحد صلى المغرب في بيته ثم جاء المسجد فوجدهم يصلون العشاء فصلى معهم. يعني مثال شخص أذن لصلاة المغرب، تباطأ قليلا، توضأ والمطر نزل أو نازل، فظن أن الصلاة في المسجد انتهت، فقال أنا تأخرت الآن، تأخرت دورة المياه، خلص المسجد خلاص، فصلى المغرب في بيته. لما سلم إذا به يسمع صوت المكبر، فتح بالباب البيت الشباك ولا يسمع فيه صلاة، قال أوف معناها الجماعة ما زالوا يصلوا، راح شغل السيارة لحق دخل المسجد وإذ بالجماعة يصلوا العشاء المطر نازل، فهل يجوز له أن يجمع معهم على هذا النص المنقول عن الشافعي؟ نعم يجوز، نعم يجوز. وإذا قلنا بعدم الموالاة فإنه يجوز، وإذا قلنا بعدم نية الجمع فإنه يجوز. اختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط الموالاة، قال لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين واحدا، وصار الإنسان إذا فعل الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت فلا بأس، فالجمع عند هؤلاء يعني الفريق الثاني من العلماء ضم وقت الصلاة الأولى إلى وقت الثانية. قال شيخ الإسلام الصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. شوف لاحظ نظر إلى إيش مقصود الرخصة، قال نحن الرخصة هذه ليش؟ لتيسر عليهم، فإذا شرطنا الموالاة وكان من مصلحته لأي سبب هذا المسافر أو المريض أنه يفصل بين الصلاتين المجموعتين، يا أخي افترض مريض هذا في المستشفى صلى الظهر، جاء الفريق الطبي بعد صلاة الظهر مباشرة قالوا هذا جاء دورك الآن، لازم نأخذ لك الضغط والدم ومدري إيش ونفحص ونقيس ونسوي ونعمل لك أشعة ونصور، يلا الآن جاء الوقت، يلا 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 بسم الله، يلا خذوه على التصوير، راح هذا التصوير والفحص وكذا أخذت ساعة، إيش تقول له للمريض؟ أنت لازم الموالاة. لا والله ما آسف، يلا انتظر العصر. قال يا جماعة أنا الآن على وضوء، محتفظ بوضوئي، وأنا ترى الآن أبغى نام تعبان، يعني إذا نمت يمكن ما أروح المغرب، خلوني أصلي العصر الآن، أنا مريض يجوز لي الجمع. أنت إذا نظرت إلى مقصود الشرع من الرخصة على كلام ابن تيمية ستقول له اجمع، لأن الجمع جمع الصلاتين هو صلاتهما في وقت الأولى، هذا جمع التقديم، وجمع التأخير أن تصليهما في وقت الثانية، كون حصل بينهما فاصل في التقديم أو في التأخير ما يضر. إذا نظرنا إلى مقصد الشرع من الرخصة فإننا لن نقول باشتراط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير. وقال شيخ الإسلام الصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديما، كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرا. ثم قال فكلام أحمد يدل على أن الجمع عنده هو الجمع في الوقت، وإن لم يصل إحداهما بالأخرى، وأنه إذا صلى المغرب في أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب حيث يجوز له الجمع جاز له ذلك. أما من آراء مشايخنا المعاصرين، الشيخ ابن عثيمين قال أحوط أن لا يجمع إذا لم يوالي بينهما، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة، يعني حاول. واختار الشيخ عبد العزيز القول الأول، وأن الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفاصل يسير عرفا، وأما جمع التأخير فالأمر فيه واسع لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفتوى اللجنة الدائمة على هذا قالوا يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشغل غير كثير عادة أو بكلام، وقالوا المشروع في صلاتي الجمع أن لا يفرق بينهما إلا بشيء يسير. إذن الاحتياط أن الواحد إيش يسوي؟ يوالي الصلاتين بالذات في جمع التقديم. أقول إن شاء الله أنه إذا تعسر عليه صعب عليه الموالاة بين الصلاتين أنه يجوز له أن يصلي الصلاتين ولو بينهما فاصل حتى في جمع التقديم، مراعاة لمقصد الشريعة في إجازة الجمع له لرفع الحرج. سنكمل البحث بمشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد.